بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كما رواه الإمام أحمد رحمه الله، وأنا أسوق رواية الإمام أحمد بعون الله لما فيها من بعض الزيادات. الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال صلى الله عليه وسلم: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة، لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قبل ما أكمل الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. كان آخر شيء تكلمنا عنه أحداث غزوة بني النضير، أحداث غزوة بني النضير، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة. بعد انتهاء هذه الغزوة توفي أحد الصحابة الكرام وهو أبو سلمة رضي الله تعالى عنه. وأبو سلمة من رجالات الإسلام المشهورين، من كبار رجالات الإسلام ومن أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولا أخو الرسول من الرضاعة عليه الصلاة والسلام، فقد أرضعتهما معا ثويبة مولاة أبي لهب، وهو أيضا ابن عمته، فأم أبي سلمة اسمها برة بنت عبد المطلب وهي عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو سلمة هو أول من هاجر من مكة بزوجته وأولاده إلى الحبشة ثم إلى المدينة، يعني أول بيت هاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو سلمة. وأبو سلمة شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، شارك في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وجرح في غزوة أحد ثم التأم جرحه ثم انتقض جرحه فمات بعد غزوة بني النضير بعدة أشهر. مات بعد غزوة بني النضير بالذات في شهر جمادة الأولى أو الثانية. هذا إذا من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يروي عنه إلا حديثا واحدا هو هذا الحديث. فاليوم نستعين الله تعالى بشرحه لأن له تتمة في نفس السنة، نفس السنة الرابعة. أم سلمة هي راوية الحديث رضي الله عنها، ماذا تقول؟ تقول: أتاني يوم من الأيام زوجي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وهو مسرور، وكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لها: اليوم كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فحدثنا حديثا فرحت به. شوف الرجل ينقل لزوجته الأهل العلم، ينقل لها حديث العلم حتى تنتفع. فالزوجة طبعا سألته: شو الحديث اللي سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: قال: لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول بعد إنا لله وإنا إليه راجعون يقول: اللهم أجرني في مصيبتي، أي أعطني أجر صبري عليها في الآخرة، أعطني أجر صبري عليها في الآخرة، وأخلف لي خيرا منها أي في الدنيا. يطلب شيئين: شيء في الآخرة أجر الصبر، وفي الدنيا أخلف لي خيرا منها أي عوضني خيرا منها. يقول الرسول: إلا فعل ذلك به، الله يعطيه أجر الصبر في الآخرة ويعوده خيرا منها في الدنيا. حديث جميل. ماذا جرى بعد ذلك في الحديث؟ تقول أم سلمة: فحفظت ذلك منه، أي حفظت هذا الحديث من زوجي أبي سلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. تقول: حفظت الحديث، بس بعد فترة لما توفي زوجي أبو سلمة انتفعت بهذا الحديث فرددته، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، أي من زوجي. هكذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ تقول: بعد ما ذكرت الحديث اللي تعلمته رجعت فكرت فيه، إنه شو عم أقول أنا شو عم أقول، شو عم بحكي، إنه اللهم أجرني في مصيبتي، طيب اللهم أجرني في مصيبتي في الآخرة، بس أخلف لي خيرا من زوجي، يعني عوضني رجلا خيرا منه. تقول: من أين لي خير من أبي سلمة؟ كلام في نفسها، تقول في نفسها. تقول: ثم رجعت إلى نفسي، أي بعد ما ذكرت الأثر الذكر الوارد، بعد ما ذكرته رجعت نفسي عم بتطلع شو عم بحكي أنا، فقلت أي في نفسي: من أين لي خير من أبي سلمة؟ مين من المسلمين خير من؟ يعني معروف في جهاده تضحيته في سبيقة الإسلام، من أين يأتيني زوج خير منه؟ تتابع القصة رضي الله تعالى عنها. تقول: فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أدعوه إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأزنت له. تقول: لما انقضت عدة الوفاة من زوجي 4 شهور و10، تقول: فوجئت أن النبي يدق علي الباب عليه الصلاة والسلام، وكنت مشغولة بالدباغة، كانت النساء تدبغ دباغ جلود معروفة جلد الغنم أو غيرها، بتكون عليها الدسم والزهم كذا، بيدبغوها بالملح والقرض وهو نوع من الشجر سميك، بيدبغوها حتى تروح الدسم والزهومة منها وتصبح صالحة للاستعمال. فتقول: استأذن علي رجل كنت ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم، فدغري تقول غسلت يدي من القرض، كنت مشغولة دباغ دغري، وأزنت له، فأزنت له فوضعت له وسادة من أدم حشوها لي فقعد عليها. هي بادرت إلى إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها وسادة من أدم، يعني من جلد محشوة بالليف، هذا من أكرم الأثاث عندهم، دغري حطتها حتى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فأزنت له فوضعت له وسادة من أدم حشوها ليف فقعد عليها، فخطبني إلى نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى انتهت عدة الوفاة، ف فاستأذن عليها وطلب يدها، طلب يتزوجها، فماذا كان جوابها؟ قالت: يا رسول الله، والله ما بي ألا تكون في الرغبة بك، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. ماذا تقول أم سلمة في جوابها للنبي عليه السلام؟ النبي طلب يدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يكرمها، خاصة أنه زوجة شهيد صارت لوحدها وعندها عيال وكانت كبيرة في السن، ما أردت أن يتركها كذا. فهي لما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام شعرت بأنها يعني في وضع يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، يحرج النبي عليه السلام، فقالت له: يا رسول الله، أنا والله راغبة بالزواج بك، ما أحد يرفض، بس عندي مشاكل، عندي مشاكل. وده أول مشكلة، أني شديدة الغيرة. قالت: لكني امرأة في غيرة، شديدة الغيرة، وأنا بخاف تعبك معي، أنت عندك زوج اثنين بيجي بعمل مشاكل معهم، تسمع حديثنا، تسمع أصواتنا، تسمع خلافاتنا، فتغضب علينا فيعذبنا الله تعالى بالآخرة، يعذبني الله بالآخرة، ما شو بدي، ما الشغلة، أنا عندي مشكلة إنه شديدة الغيرة، خاف أحكي كلمة أو تشوف مني شيء ما يعجبك تدعو علي فيهلكني الله. أول مشكلة. تاني مشكلة، أني امرأة قد دخلت في السن، أنا صرت كبيرة بالعمر، صرت كبيرة بالعمر، شو لح أنفعك. الأمر الثالث، وأنا ذات عيال، أنا عندي أربع أولاد، عندي صبيان وبنتان، عند سلمة وعمر وعند درة وعند زينب. يعني تقول: أنا أقول لك هذا الكلام مش إنه ماني رغباني، رغباني بس عندي مشاكل، ما بدي وجالك راسك. فقال صلى الله عليه وسلم لها: أما ما ذكرتي من الغيرة فسيذهبها الله عنك. وفي رواية عن مسلم، أجل أن رواية الإمام مسلم، قال: أما ما ذكرتي من الغيرة فأدعو الله فيذهبها عنك. أنا أتكفل بها، أدعو ربي، أدعو الله يا رب أذهب غيرتها، تذهب. شوف ثقة الرسول عليه بربه، أدعو الله يذهب عنك. وأما ما ذكرتي من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. أنت كبير بالسن دي، وأنا كبير بالسن، اللي عندك عندي نفس المشكلة. وأما ما ذكرتي من العيال فإنما عيالي عيالك، فإنما عيالك عيالي. يقول بالنسبة لأولادك إني أولادي. وأما ما ذكرتي من العيال فإنما عيالك عيالي. فماذا كان جوابها؟ قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص موافقة، تتحملني على المشاكل أنا جاهزة. فيقول: فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تزوجها تذكرت الحديث، تذكرت الحديث، ما من مسلم يموت إلا يقول هذا الدعاء إلا أبدى الله خيرا منه. تقول لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: فقد أبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعت للحديث، فقد أبدلني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا أهل الإسلام حديث عظيم، فيه فوائد كثيرة. من أهم فوائد هذا الحديث الثقة بوعد الله عز وجل، وإحسان الظن بالله، والثقة بوعده. والثقة تتجلى في رواية الإمام مسلم أكثر من رواية الإمام أحمد. بدي أرجع لرواية الإمام مسلم رحمه الله. أم سلمة لما مات زوجها استحضرت حديث النبي عليه السلام اللي تعلمته، إنه إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. هنا لما استحضرت الحديث وعند الإمام أحمد قالته بلسانه قالته ثم رجعت لنفسها بعدين تفكر أنا شو عم بحكي شو عم بحكي، فترددت واستبعدت حصول هذا الأمر. قالت مين أحسن من زوجي، فاستبعدت حصول هذا الأمر. في رواية الإمام مسلم ماذا قال بعد ما رويت الحديث عن يعني النبي عليه السلام؟ ما من مسلم، رواية ثانية، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها. تقول قلت أي في نفسي أي رجال خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ثم عزم الله لي فقلتها. تقول ترددت أول شيء بعد ما ذكرت الحديث بنفسها أو على عجل قالته، رجعت لنفسي عم تفكر شو عمول أنا، مين أحسن من أبي سلمة اللي حيتيني ويتزوجني، فترددت واستبعدت الأمر. لماذا؟ استعظاما لشأن زوجها، لعظم مكانته في الإسلام وعند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تقول في رواية الإمام مسلم ثم عزم الله لي فقلتها، أي بعد ما ترددت ثقة بوعد الله، ثقة بوعد الله وإحسانا للظن بالله عز وجل قلت هذا الحديث. ثم عزم الله لي فقلتها، أي بعد ما ترددت شوي رجعت الله تعالى أعطاني العزيمة فقلتها. قلت إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. تقول ثم عزم الله لي فقلتها فأخلفني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثقة بالوعد، مع أنه كان بعيد بالنسبة لها، ذهنها كثير بعيد الأمر مستبعد، بس ثقة بوعد الله، الله تعالى أعطاها ما طلبت وما تمنت. هذه الثقة يا أخوة الإسلام قليلة في الناس، قليلة حتى في المؤمنين. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عندهم هذه الثقة، هذا حسن الظن بالله عز وجل، ثقة تامة. عمر رضي الله تعالى عنه مرة تمنى مسألتين في وقت واحد، وبالصدفة سمعت بنته حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام شو كان عنه الحديث الأول، رواه البخاري رحمة الله عليه، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. تمنى مسألتين، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، كون موت شهيد. ليش؟ سمع النبي عليه السلام داش أجر الشهيد عند الله شيء عظيم، فتمنى أن يرب موت شهيد. رجع يتذكر داش في فضل اللي يموت في المدينة ويدفن في البقية. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإنه من مات فيها كنت له شفيعا يوم القيامة. اتذكر أجر الشهيد فقال يا رب ارزقني الشهادة، وتذكر فضل الموت في المدينة قال وارزقني موتا في بلد الرسول، في بلد رسولك يعني في المدينة عليه الصلاة والسلام. فابنته عم تسمع هالدعوة، هذه الآن الزيادة رواه الإسماعيلي في مستخرجه كما رواه نعيم الأصفهاني، ما موجود عند البخاري. تقول حفصة رضي الله عنها فقلت يا أبتي أن يكون هذا، يا أبتي أن يكون هذا، شو هالدعوة اللي دعيت فيها أنه شهادة في سبيل الله وفي المدينة؟ يعني هذه بعيد، بعيد جدا، لأن الشهادة يفهم منها قتال كفار ضد مسلمين أو مسلمين ضد كفار. طيب وين أنت بدك تستشهد في قتال ضد الكفار بالمدينة؟ ما المدينة صارت إسلامية محررة، هي ومكة والجزيرة كلها، وفتحت الشام وفتحت العراق، من أين يصل الكفار إلى المدينة حتى تقاتلهم فتموت فيها؟ من أين؟ هذا بعيد. قالت يا أبتي أن يكون هذا، كيف ستتحققك الأمنية؟ فشو قال؟ ثقة بالوعد وإحسان الظن بالله. قال يأتيني به الله إن شاء، يأتيني به الله إن شاء. فأعطاه الله تعالى ما تمنى، مات في المدينة شهيدا لأنه جاء مجوسي فطعنه رضي الله عنه. قتله، اغتاله غدرا، فكانت شهادة وفي المدينة المنورة أعطاه الله تعالى ما تمنى. لذلك يا أخوة الإسلام، الثقة بوعد الله عز وجل خاصة في أيامنا هذه. اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه، خاصة بعد تكالب الأمم على الإسلام، يا أخوة الإسلام ما نقول من باب المبالغة، ما أظن أنا في خلال قراءتي لتاريخ الإسلام أنه مر على تاريخ الإسلام حالة أصعب مما نحن فيه اليوم. اجتمعت كل الأعداء على الإسلام، من الصليبية إلى الصهيونية إلى الباطنية المجوسية إلى المنافقين العرب، المنافقين حكام العرب وغيرهم، كل الأعداء اجتمعوا مرة واحدة على الإسلام وكسروا شوكة المسلمين في العراق وفي الشام. أكثر قتل كثير من رجالات الإسلام، والكفار حتى اعتقدوا أنه خلص انتهت الشوكة كسرت، الآن بدأوا بالمرحلة الثانية بعد كسرة الشوكة، وهي الغزو الثقافي والغزو الاجتماعي والغزو الفكري. يقول لك قضينا على رجالاتهم المقاتلين، الآن بلشوا بغزو ثقافي. شو غزو ثقافي؟ الآن بلشت تسمع أنه محاربة الإسلام، تغيير الأحوال الشخصية، وبلادنا للأسف تتقبل هذه الأشياء، لأن صرت تسمع أنه بالأول القانون اللبناني إذا واحدة زنت هذه جريمة عليها حبس سنتين أو سنة أو ست جور. هلأ بدون الآن يعملوا قانون لو واحدة زنت ما عليها شيء، ولو كانت متزوجة وزنت ما عليها شيء، لو متزوجة وزنت بده يطلع قانون ما عليها شيء، عم يدرسوه وعم يفكروا بدراسة قانون زواج الرجل بالرجل. هذا كله غزو ثقافي، محاربة الدين، محاربة مناهج التعليم، محاربة المساجد في الخطب، اعتقال العلماء والدعاة، هذه بعد الحملة العسكرية، لأن هذه الغزو الثقافي، المشايخ والدعاة اللي بيحكوا بينكمشوا، الخطب بدها تندرس، مناهج الدين تغير، المدارس تغير بما يلائم الغرب ويلائم عداوة الدين. هذا غزو، وغزو آخر اجتماعي نشروا المخدرات. يا أخوي من كم يوم كنا باجتماع يقولوا لك هذا الناس متخصصين، بيقول لك الحبة اللي بتنباع سعرها 3000 ليرة عم تنباع ب 500 ليرة، حبة المخدر تنشر للشباب والبنات. طيب شو هالكرم هذا؟ وهل الدولة ما أنا شايفه؟ طيب الدولة اللي مثل ما بيقولوا عم يعملوا عمليات استباقية للقبض على الإرهابيين، ما أنا شايف المخدرات تغزو المدارس والأسواق وتغزو الجامعات، ما أنا شايفين الدولة إما شايفة ومتواطئة عم يقبضوا مصاري ساكتين، أو ما أنا قادرين يعملوا شيء، لأن اللي عم يفرضوا هالأمر قوة الأمر الواقع اللي الدولة ما أنا قادر عليهم. بس سواء هيك ولا هيك، هذا خيانة من الدولة للناس، لأن الناس كانت متوقعة بعد الخطة الأمنية أنها تشوف أنه بيقولوا بفوضى وكذا، ونحن نجيب لكم الأمن وفرص عمل للشباب. لا لقوا فرص عمل ولا لقوا شيء، ما لقوا شيء، جوع وفقر ومخدرات عن أبو جانب نزلين فيها. مضر الدولة اللي عم تبيع، بس ترى من يبيع ويتاجر ويفعل تغض الطرف، إما رضا وإما عجز، بس كلا الأمرين إما الرضا أو العجز في خيانة للناس. إنه أنتم استؤمنتوا على هذا على هذه المدينة وأهلها، ترعوهم، مش هذا القتل البطيء للناس، للشباب والشابات، القتل البطيء تحت أعين الدولة وهي غض الطرف. بس أنا من الآن بقول لكم يا إسلام، هذا غزو ثقافي اجتماعي من الغرب. الغرب بيقول لهم قبضوا على الشباب المسلم اللي سمعوا طاعه، الغرب بيقول لهم بدنا الآن تبلشوا تعملون انحلال أخلاقي، سمعوا طاعه، الآن بدنا تنشروا المخدرات، ما بتحكوا ولا كلمة، سمعوا طاعة. هذه حكامنا للأسف خاضعين أذلاء إلا على شعوبهم جبابرة. لذلك بعد هذه الحملة الكبيرة على الإسلام كثير من المسلمين يأسوا، ما عاد أحد يصدق إذا حدثنا منه دي سيرجع الإسلام سيقوى يقوى عوده. بيشوف هالأمم كلها عم تحارب الإسلام، لك وين؟ نعين. شوف من الأحباط قصة صارت معنا بالأمس، قد ما الشيخ بعت رسالة لنا أن يا مشيخ خلص أنه النظام السوري رجع على البلد، وأنتوا خاصة بجامعة التقوى زبطوا حولكم، جاي عليكم النظام، فشوفوا شي نائب ولا وزير تحتموا فيه تستزلموا عنده حتى يحميكم. يا مشيخ عم يحكوا هالكلام، وين الثقة بوعد الله؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم وذكر حالة شبيهة بحالتنا، أن الأحزاب كلها استمعت عليهم كل الأرض، شو كان موقف المؤمن المؤمنين؟ شو كان موقفهم؟ يقول تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أي لما اجتمعت كل الأحزاب على الصحابة بغزوة الأحزاب قالوا هذا الله أخبرنا عنه، بده يجري علينا، صدق الله ونحن ثابتون صابرون على الحق حتى نلقى الله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا بوعد الله أن النصر قادم وتسليما لأمر الله عز وجل. هذه صفة المؤمنين، مش أحباط ونيار وركضوا يا جماعة النواب. لذلك يا أخي الإسلام كل ما نمر به اليوم، كل شيء نمر به أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله. تقول هالأيام أخبرنا عنها؟ ما أخبر عنها عليه السلام. حديث رواه الإمام أحمد وصحه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما، يخبر عليه الصلاة والسلام أن يقول تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، وتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. خلافة على منهج النبوة، خلافة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم. قال ثم تكون ملكا عاضا أو عضودا، فتكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. هذا الملك العضود من ملك بني أمية إلى الملك العثمانيين انتهى، انتهى بموت آخر خليفة عثماني وسقوط الدولة العثمانية، انتهى الملك العضود. ثم قال ثم تكون ملكا جبريا، حكام مسلطون على رقابكم من الغرب يأتمرون ما بيعرفوا الله، جبريا ظلمة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. نقول عليه السلام ثم سيرجع الإسلام مثل أيام الخلفاء الراشدين بالعدل، ثم سيرجع الإسلام. فلذلك إلى الشباب اللي شكوا بقوة الدين وعبدة الدين نذكرهم بهذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا الرحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا علينا، اللهم إن الناس قد تكالبوا علينا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر بنا دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحلهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.